الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد جاء الإسلام بمنهج إصلاحي متكامل، وكان من أسمى تجليات هذا المنهج وأرقها عنايته البالغة باليتيم، فتكفل الشرع بسد خلته وجبر كسره ورعاية حقه، فتتابعت فيه الآيات وتكاثرت فيه الأحاديث حتى صار ميدانا من ميادين التنافس في الخير، وميزانا تقاس به إنسانية الإنسان. وكان من أعظم ما نزل في هذا الباب قول الله جل وعلا: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. فجاءت كلمة الإصلاح جامعة مانعة تختصر منهجا متكاملا كاملا في التعامل مع اليتيم، إذ تحمل في طياتها معاني الإحسان والرحمة والتربية والرعاية والتوجيه والرفق والحنان، بل وحتى الحزم عند الحاجة، وكل ذلك في إطار من الرحمة التي تبني ولا تهدم. فكان المراد ليس المطلوب مجرد الإعالة، بل هو بناء لإنسان سوي تجبر فيه الكسور وتنمى فيه القدرات ويحاط بسياج من العناية المتكاملة. ولكن من هو اليتيم؟ تميل العامة إلى إطلاق وصف اليتم على كل طفل فقد أحد أبويه أبا كان أو أما، وذلك تبعا لما جرى به العرف واستقر في وجدان الناس، إذ يرون في فقد أي من الوالدين كسرا ظاهرا في نفس الصغير وحرمانا يمس جانبا من جوانب حياته. غير أن العربية بدقتها المعهودة تميز في هذا الباب تمييزا لطيفا، فتجعل اليتيم من الناس من فقد أباه خاصة، لأن الأب هو موضع الكفالة والقيام بالمصالح في الغالب، فإذا فقدته النفس شعرت بفراغ عميق في الحماية والرعاية. أما من فقد أمه فيقال له عجي أو منقطع، تعبيرا عن انقطاع مورد الحنان والرعاية. أما من فقد أبويه معه فقد عبرت عنه العربية بلفظ أشد وقعا، فقالت هو لطيم، في تصوير بليغ لشدة ما لا له من الفقد. كما أن وصف اليتم ليس صفة ملازمة مدى الحياة، بل هو حالة مؤقتة تزول ببلوغ الصبي ورشده، إذ ينتقل حينها من طور الحاجة إلى طور الاستقلال. وهكذا تكشف لنا هذه الفروق الدقيقة عن ثراء اللغة العربية الشريفة وعمق نظرها في تصوير الأحوال الإنسانية بما يمنح كل حالة اسمها الذي يليق بها ودلالتها التي تعبر عنها بأصدق بيان. اليتم بالضم لانفراد، وهذا هو أصل المعنى، ويقولون لكل منفرد يتيم، حتى قالوا بيت يتيم، يعني البيت الواحد من الشعر. واليتيمة هي الرملة المنفردة، وكل منفرد ومنفردة عند العرب يتيم ويتيمة. قال المفضل: أصل اليتم الغفلة. قال: وبه يسمى اليتيم يتيما لأنه يتغافل عن بره. وقال أبو عمرو: اليتم الإبطاء، ومنه أخذ اليتيم، لأن البر يبطئ عنه. واليتم في الناس فقدان الأب، وفي سائر الحيوان فقدان الأم. قال ابن خالوي: ينبغي أن يكون اليتيم في الطير من قبل الأب والأم، لأنهما كليهما يزقان فراقهما. ولا يقال لمن فقد الأم من الناس يتيم، ولكن منقطع. وقال ابن بري: اليتيم الذي يموت أبوه، والعجي الذي تموت أمه، واللطيم الذي يموت أبواه. واليتم فقدان الأب حين الحاجة، ولذلك أثبته مثبت في الذكر إلى البلوغ، وفي الأنثى إلى الثيوبة، لبقاء حاجتها بعد البلوغ. ويصدق هذا حديث علي رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام. أخرجه أبو داود، وهو حديث صحيح. وزاد الطبراني في الكبير: ولا يتم على جارية إذا هي حاضت. قال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات. والأدب مع اليتيم هو القيام على اليتيم بحسن التربية والرعاية، وهو بذل حقوقه المالية إليه بلا بخس ولا مطل حين يبلغ ويرشد، وترك قهره وظلمه، ومعاملته معاملة الأب الحازم الشفيق على أولاده، سواء كان ذلك من الوصي أم من سائر الناس. وحق اليتيم من الحقوق التي دعت الشريعة الإسلامية إلى أدائها والإحسان إلى أهلها، وحذرت من التقصير فيها عبر صور شتى. فقد ذكر القرآن المجيد أن الإحسان إلى اليتامى شريعة دائمة ليست في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فحسب، بل هي كذلك في من قبلها. فقد أخذ الله تعالى على بني إسرائيل عهدا مؤكدا أن يحسنوا إلى اليتامى، فقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. كما جعل الإحسان إلى اليتامى وإصلاح أحوالهم من البر، فقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وأمر الله تعالى بصنع الأنفع لليتيم في ماله، وأمر بإيتائه ماله من غير ظلم. فقال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وقال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وجعل الله اليتامى من الجهات التي ينبغي صرف النفقة إليها، فقال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. وذكر الله أن إطعام اليتيم ابتغاء وجهه سبحانه من صفات الأبرار التي نالوا بها الجنة، فقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وأمر الله جل وعلا بحسن الوصاية على مال اليتيم إن كان له مال بعد أبيه، فنهى عن قربان ماله إلا بالحال التي تصلحه حتى يبلغ سن البلوغ والرشد. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وجعل الله لليتامى نصيبا من مال الغنيمة ومال الفيء، فقال سبحانه: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وقال سبحانه: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وأنكر الله عدم إكرام اليتيم كما أنكر ترك الإحسان إليه، فقال: كلا بل لا تكرمون اليتيم. وجعل الله تعالى حق اليتيم من الحقوق العشرة التي أمر بالإحسان إلى أهلها، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. ونهى تعالى عن قهر اليتيم، فقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، لأن أهل الجاهلية تأصل عندهم الكبر على الضعيف، وتأصل عندهم توقير القوي. فلما عدم اليتيم ناصره ومن يدفع عنه كان بحيث يعرض للمهانة والإضاعة ويتخذ كالعبد لوليه والوصي عليه. من أجل ذلك كله صار وصف اليتيم عندهم ملازما لمعنى الخصاصة والإهمال والذل، وبه يظهر معنى امتنان الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أن حفظه في حال اليتم مما ينال اليتامى. فقال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. فلما جاء الإسلام أمرهم بإصلاح أحوال اليتامى في أموالهم وسائر أحوالهم. وقد يسأل سائل: لماذا قدر الله تعالى أن يكون رسوله الكريم يتيما؟ والجواب: لعل من حكم ذلك أن يعرف قدر اليتامى فيقوم بحقهم وصلاح أمرهم، وليكون اليتيم مشاركا له صلى الله عليه وسلم في لسه، فيكرم اليتيم لأجل ذلك. وأن من كان له أب أو أم كان اعتماده عليهما، فسلب عنه صلى الله عليه وسلم الوالدان حتى لا يعتمد من أول صباه إلى آخر عمره على أحد سوى الله. وأن العادة جارية بأن اليتيم لا تخفى عيوبه بل تظهر دائما، وربما زادوا على الموجود، فاختار تعالى له اليتم ليتأمل كل أحد في أحواله ثم لا يجد عليه عيبا، فيتفقون على نزاهته صلى الله عليه وسلم. فإذا اختاره الله للرسالة لم يجدوا عليه مطعنا، وليعلم كل أحد أن فضيلته من الله ابتداء. لأن من كان له أب فإن أباه يسعى في تعليمه وتأديبه، واليتيم باليتم والفقر نقص في حق الخلق. فلما صار محمد صلى الله عليه وسلم مع هذين الوصفين أكرم الخلق، كان ذلك قلبا للعادة، فكان ذلك من جنس آياته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم. وقد ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرج والإثم بمن ضيع حق اليتيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وابن ماجه، وهو حديث حسن. لقد أولى القرآن المجيد اليتيم العناية والرعاية، وأرشد إلى حفظ حقوقه في آيات عديدة، فذكرت مادة اليتم بجميع مشتقاتها في القرآن الكريم في 22 آية، حيث ذكرت كلمة اليتيم بالإفراد 8 مرات، وبالتثنية 1 وبالجمع يتامى 14 مرة، ولعل السر في ذلك يرجع إلى ترغيب الناس في العناية بأحوال اليتيم فرادا، بأن يدخل من استطاع يتيما ومجموعا من خلال إنشاء جمعيات ودور لكفالة ورعاية اليتامى. ومما يشعرك بعظمة حديث القرآن الكريم عن اليتيم أن الله تعالى قرن في كتابه العزيز بين الأمر بالإحسان إلى اليتيم وبين عبادته جل وعلا، فقال سبحانه: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى، وبين أن الإحسان إلى اليتيم من المواثيق الجامعة التي أخذها الله على بني إسرائيل من قبل، فقال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعهم كانوا أهل رعاية لليتيم، فقد قال تعالى مخبرا عن كفالة زكريا لمريم بعد وفاة والدها عمران: وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وإصلاح اليتيم يعني تقويمه وتربيته على أحسن الوجوه، وكلمة الإصلاح كلمة دقيقة، وهي تعني الحكمة في تربية اليتيم، أي مواساته عندما يحتاج إلى المواساة، والسكوت عن زلاته أحيانا والتماس العذر له، وتربيته وتقويمه إذا أخطأ أو تجاوز، فكأنها تعني الإصلاح والتربية والتعليم كأحسن ما يكون الإصلاح والتربية والتعليم. فكافل اليتيم يقوم مقام الوالد عطفا وإحسانا وتربية وتعليما وتوجيها وإرشادا وتقويما، فكل هذا تعنيه كلمة الإصلاح. ذلك أن اليتيم فقد ركنا مهما من أركان التقويم والإصلاح، وهو والده الذي يقوم على أمر إصلاحه وتربيته وتعهده بكريم الأخلاق وجميل الصفات. فلا بد أن يقوم بهذا الدور من ينوب عن الوالد، وإلا لو أهمل الولد لشقي وهلك. ومن هنا جاءت تعبئة الإسلام لكل أفراد المجتمع بأن يولوا اليتيم مزيدا من الاهتمام ومزيدا من الرعاية والعناية والتوجيه، لكونه فقد القائم الأصيل بهذا الدور. ولذلك يقوم بهذا الدور القريب والجار والصاحب والغريب وسائر أفراد المجتمع المسلم. وقد كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يرى أن الأيتام هم مسؤولية الأمة الأولى، فأصدر أمره لعماله في الأمصار بأن ترفع إليه حوائج الأيتام والأرامل قبل حوائج الأصحاء والأقوياء، وكان يقول عنهم: هؤلاء أحق ببيت مال المسلمين. وكل ذلك هو مضمون قول الله جل وعلا: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. إن المطلوب هو إصلاحهم بالتهذيب والتربية الرشيدة والمعاملة الحسنة، وإصلاح أموالهم بالمحافظة عليها وعدم إنفاقها إلا في الوجوه المشروعة. فهذا الإصلاح المفيد لهم ولأموالهم خير من مجانبتهم وتركهم. ولذا قال تعالى بعد ذلك: وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي وإن تعاشروهم وتضموهم إليكم فاعتبروهم إخوانكم في العقيدة في الدين، عاملوهم بمقتضى ما تفرضه الأخوة من تراحم وتعاطف ومواساة. وللإحسان إلى اليتامى صور كثيرة منها كفالته والقيام عليه قيام الوالد على ولده. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعيه السبابة والوسطى، أخرجه البخاري. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى، وزاد أحمد بسند صحيح: أنا وهو كهاتين في الجنة إذا اتقى الله. قال ابن بطال: حق على كل مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به ليكون في الجنة رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولجماعة النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. ولا منزلة عند الله في الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياء. ومن صور الإحسان إلى اليتامى الإحسان بالإطعام، لأن الطعام قوام الحياة، والسعي إليه غالبا الوالد وقد فقده اليتيم. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومن صور الإحسان إلى الأيتام مساعدتهم على أعباء الحياة، ومن أعظم ذلك بناء المساكن لهم أو التكفل بدفع الإيجار عنهم وتأمين وسائل العيش المستقر الذي يخفف عنهم ألم فقد عائلهم، خصوصا في هذا الزمن الصعب الذي عزت فيه المساكن وضاق العيش بالساكن. ومن الأعمال العظيمة بناء دور الأيتام ورعايتهم فيها والاهتمام بهم حتى يبلغوا. ولقد قام موسى والخضر عليهما السلام بإصلاح جدار يتيمين، كما قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ومن صور الإحسان إلى اليتامى مداواتهم عند المرض وتعليمهم العلم النافع الذي ينفعهم في دينهم ودنياهم ورعاية مشاعرهم وجبر خواطرهم. فقد دعا الله تعالى إلى إعطاء اليتامى شيئا من المال على وجه الاستحباب إذا حضروا قسمة تركة قريب لهم لا يرثون منه. فقال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ومن صور الإحسان إلى اليتامى تربيتهم تربية صالحة قائمة على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، وإبعادهم عن أماكن الضياع ورفقاء السوء، ورعايتهم رعاية نفسية بتعويضهم عن حنان الأب بحبهم ورحمتهم وإلهاب الأحزان من وجه حياتهم. فعن عبد الرحمن بن أبزة قال: قال داود عليه السلام: كن لليتيم كالأب الرحيم. وينبغي الحذر من التعدي على أموال اليتامى والقيام بما هو أنفع لهم فيه، فينبغي القيام بما هو أنفع لليتامى في أموالهم. فمن صار وصيا على يتيم من قريب أو بعيد فإنه قد حمل أمانة عظيمة، فليتق الله في هذه الأمانة التي قد تحملها وليعلم أن التعدي على مال اليتيم من أعظم الكبائر لضعف اليتيم وعجزه عن الدفاع عن حقه. فلذلك نهى تعالى عن قربان مال اليتيم بالسوء، فقال جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ومن خاف على نفسه التقصير في هذه الأمانة المالية فليدعها لغيره، فإن مهمتها عظيمة. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. أي لا تكن وليا ولا واليا على مال يتيم، لأن خطره عظيم ولأن وباله جسيم. ومن الإحسان إلى اليتامى البعد عن الإحساءة إلى اليتيم بالقول أو بالفعل، فيتجنب المرء مع اليتيم القهر والإذلال والتعدي عليه. قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. فلا تقهر أي فلا تغلبه على شيء، فإنما أذقتك. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء: فإنما أذقتك اليتم تأديبا بأحسن الآداب، لتعرف ضعف اليتيم وذله، وفوق ذلك كفالته، لأن اليتيم لا كافل له إلا الله. والإحسان إلى اليتيم لا يعني ترك تأديبه وتقويمه وترك زجره عن مساوئ الأمور. فالوصي أو المعلم أو المربي أو القريب إن رأى اليتيم على مكروه عامله كما يعامل ولده من الزجر وحسن الأدب. قال النقعي: حكم اليتيم كما تحكم ولدك. قيل معناه: امنعه من الفساد كما تمنع ولدك. وقيل أراد حكمه في ماله إذا صلح كما تحكم ولدك. بل إن احتاج الوصي أو المربي إلى ضرب اليتيم ضربا غير مبرح من أجل التأديب فلا بأس بذلك. وكان ميمون يضرب يتيما له عنده، واليتيم يقول: ألا ترحم اليتيم؟ اتق الله في هذا اليتيم. وميمون يضرب ويقول: اللهم أصلح هذا اليتيم. وعن أبي جعفر الخطمي أن أباه سأل سعيد بن المسيب أو قال أرسل مولا له وأنا معه يسأله: مما يضرب الرجل يتيمه؟ قال: مما يضرب الرجل ولده. مما يضرب الرجل يتيمه؟ قال: مما يضرب الرجل ولده. قال أبو جعفر: وسأل محمد بن كعب فقال مثل ذلك. فكما أن الرحمة باليتيم مطلوبة في موضعها، فكذلك الحزم مطلوب أيضا في موضعه. وقد قال الشاعر: فقسى ليزدجر ومن يك حازما، فليقص أحيانا على من يرحم. كان بعض اليتامى القادة والسادة والعلماء والكبراء والوجهاء، وأعظمهم مكانة وأرفعهم قدرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ولد يتيما ورباه جده ثم عمه وتولى الله حفظه، فأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، ومن الجور إلى العجل، ومن الضلالة إلى الهدى. حسب اليتيم سعادة أن الذي نشر الهدى في الناس عاش يتيما. ومنهم الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، ورغم يتمه كان أكثر الصحابة حبا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم المدينة وأسلم ولزم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر من نقل عن رسول الله أحاديثه، فعرفه الداني والقاصي، وترك إرثا خالدا إلى يوم القيامة. ومن اليتامى الإمام الشافعي رحمه الله،
قال عن نفسه رحمه الله: نشأت يتيما وأنا بالشام، فجهزتني أمي للسفر إلى مكة لطلب العلم وأنا ابن 10 سنين، ورغم ذلك كنت يتيما في حجر أمي، ولم يكن لها ما تعطيه للمعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا صام وأخفف عنه. وكان يقول رحمه الله: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومنهم الإمام الأوزاعي رحمه الله، كان يتيما في حجر أمه، فانقله من بلد إلى بلد ليتعلم حتى بلغ من العلم مبلغا عظيما. ومنهم الإمام البخاري رحمه الله الذي مات أبوه وهو صغير، فنشأ في حجر أمه، فألهمه الله حفظ الحديث وهو في المكتب، وقرأ الكتب المشهورة وهو ابن 16 سنة، حتى قيل إنه كان يحفظ وهو صبي 70,000 حديث سردا، وحج وعمره 18 سنة، فأقام بمكة يطلب بها الحديث، ثم ارتحل بعد ذلك إلى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي أمكنه الرحلة إليها، وكتب عن أكثر من 1,000 شيخ، وروى عنه خلائق وأمم. ومن اليتامى الإمام ابن الجوزي، كان أول مجلس يتكلم فيه ابن الجوزي على المنبر يعظ الناس وعمره 13 سنة. قال الذهبي: وما علمت أحد من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل. مات أبوه وله 3 سنين، فربته عمته وأقاربه. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وقلفاه دليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. وروى أبو يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أنا أول من يفتح باب الجنة، إلا أنه تأتي امرأة تبادرني فأقول لها: ما لك ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه وفيه كلام، لكن حسن إسناده الحافظ في الزواجر. وقال ابن حجر في الفتح: رواته لا بأس بهم. وقال الألباني في الترغيب والترهيب: إسناده حسن إن شاء الله. وقوله تبادرني، أي لتدخل معي أو لتدخل يعني الجنة، أنا أول من يفتح باب الجنة، إلا أنه تأتي امرأة تبادرني، أي لتدخل معي أو لتدخل الجنة، فأقول لها: ما لك ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي، تراعيهم وتضحي بلذات الحياة من أجلهم. لأجل ذلك كافأها الله تبارك وتعالى بأن تكون داخلة الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبادره في الدخول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالشائعات من أخطر الآفات التي تهدد تماسك المجتمعات واستقرارها، إذ تنتشر كالنار في الهشيم حاملة معها قدرا كبيرا من التضليل والبلبلة، فتشوه الحقائق وتزرع الشكوك وتضعف الثقة بين الأفراد، لا سيما في هذا الزمان الذي اتسم بسرعة، فباتت الكلمة غير الموثوقة أشد وقعا وأسرع انتشارا، مما يجعل أثر الشائعة أعمق وأخطر من أي وقت مضى. ومن هنا تبرز أهمية الوعي بخطر الشائعات والتحلي بروح المسؤولية في نقل الأخبار حفاظا على أمن المجتمع وسلامة نسيجه. والشائعات هي أخبار أو معلومات تتداول بين الناس دون التحقق من صحتها، وقد تكون مختلقة من الأصل أو محرفة عن حقيقتها، تنشر بقصد أو بغير قصد، وغالبا ما تعتمد على الإثارة والتضخيم لجذب الانتباه وتحقيق الانتشار السريع، وهي في جوهرها تعبير عن خلل في نقل المعلومات إذ تغيب عنها المصداقية والدليل، مما يجعلها أداة خطيرة تسهم في تضليل الرأي العام وزعزعة الثقة وإثارة القلق والاضطراب داخل المجتمع. وفي رحاب القرآن المجيد تتجلى معالم المنهج الإلهي الرشيد، حيث لا مكان للعجلة ولا موضع للظنون العابرة، وقد وضع في سبيل ذلك منهجا محكما يتجلى فيه التبين وحسن الظن بالمسلمين. أما التبين فيجعل القرآن أصل التثبت وقاعدة التبين حصنا منيعا يحول دون الانزلاق في مهاوي الكذب والافتراء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهي الحصن الأول ضد الشائعات. وأما حسن الظن بالمسلمين فيربي القرآن المؤمنين على حسن الظن، فلا يسارعون إلى تصديق الباطل ولا يسهمون في ترويجه، بل يقفون موقف المتأمد العاقل الذي يزن الأمور بميزان الحق والعدل. ففي حادثة الإفك عاتب الله المؤمنين بقوله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. والناس في تلقي الأخبار أخبار السوء قسمان: أحدهما يظن في المؤمن الخير ويحمل كل أحواله على الصلاح، فلا يقبل الإفك عليه ويكذبه ويقول هذا إفك مبين بين واضح، ويراه من الإصلاح والصلاح في حال المؤمنين دليلا على الكذب ودافعا إلى التكذيب. والقسم الثاني من الناس هو الخاضع للشيطان، يسارع لإشاعة السوء والسمر به في المجالس، ويجعله ملهاته ويغتاب أخاه المؤمن، يأكل لحمه ويعبث بكرامته مستهينا متندرا عابثا. وهذا يكبر أخبار السوء فيشيعها وقد نماها الخيال الفاسد والعبث العابث. وقد حذر تعالى من الاستهانة بما يتناقله الناس إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وفي هذا من الأدب الأخلاقي أن المرء لا يقول بلسانه إلا ما يعلمه ويتحققه، وإلا فهو أحد رجلين: أثن الرأي يقول الشيء قبل أن يتبين له الأمر فيوشك أن يقول الكذب فيحسبه الناس كذابا، أو رجل مموه مراء يقول ما يعتقد خلافه. ولا نعجب أن وصف القرآن نشر الشائعات بالكذب والباطل أن وصف ذلك بالإرجاف. قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والإرجاف من الرجف أي من الهزة والاضطراب، فكل خبر كاذب يلقيه الإنسان في المجتمع يشبه ريحا عافية تهب على النفوس تقلب الصف وتزرع الخوف والبلبلة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا بليغا من الكذب ومن التهاون في نقل الأخبار دون تثبت وتمحيص، وجعل ذلك بابا من أبواب الإثم التي قد يزل فيها الإنسان وهو لا يشعر. فلم يكن الكذب سوى خلق ذميم يهدم الثقة ويفسد العلاقات ويزرع الفتنة بين الناس. وقد وضع صلى الله عليه وسلم ضابطا دقيقا يحفظ اللسان من الزلل، فقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. فبين أن مجرد نقل كل ما يرد إلى السمع دون تحقق قد يوقع صاحبه في الكذب ولو لم يتعمد اختلاقه ولم يتعمد اختلاق الكذب. وفي هذا تنبيه إلى خطورة التسرع، وأن الصدق لا يكون فقط في القول بل في التثبت قبل القول. ولم يقف التحذير عند هذا الحد، بل صور النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة الكذب تصويرا يهز القلوب. ففي حديث الرؤيا رأى رجلا يعذب عذابا شديدا يشرشر، أي يقطع شدقه إلى قفاه، وفسر بأنه كان يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. ففي صحيح البخاري: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته سيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. إشارة إلى خطورة نشر الأكاذيب واتساع أثرها، خاصة إذا تناقلها الناس دون وعي. كما نهى صلى الله عليه وسلم عن الخوض في قيل وقال. ففي البخاري كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكتب إليه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ذلك لما فيه من نشر للأقاويل بلا تثبت، ومن إشاعة للفوضى، وإضاعة للحقائق. فالمؤمن الحق لا يكون ناقلا لكل ما يسمع، بل يكون رقيبا على كلمته، واعيا بأثرها، مدركا أن كل لفظة تخرج منه هي أمانة سيسأل عنها يوم القيامة. وفي مقدمة صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. ولهذا في هذا الحديث الكريم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تجد الوصف المبكر لما يعرف اليوم باسم الذباب الإلكتروني، حيث تقوم اللجان الإلكترونية والحسابات المجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي بالدور نفسه، إذ تنشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة بطريقة منظمة تثير الخوف وتزرع الشكوك وتشوه الحقائق وتدفع المجتمع نحو الانقسام. وبناء على ذلك يؤكد الإسلام على ضرورة التثبت والتحقق قبل تصديق أو نشر أي خبر، ليكون سدا منيعا ضد كل إشكال من أشكال التضليل الرقمي، ويجعل المجتمع أكثر وعيا وحصانة أمام هذه الحملات المغرضة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يطهر ألسنتنا وأن يحفظ جوارحنا من المعاصي والآثام وأن يحسن ختامنا، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد جاء الإسلام بمنهج إصلاحي متكامل، وكان من أسمى تجليات هذا المنهج وأرقها عنايته البالغة باليتيم، فتكفل الشرع بسد خلته وجبر كسره ورعاية حقه، فتتابعت فيه الآيات وتكاثرت فيه الأحاديث حتى صار ميدانا من ميادين التنافس في الخير، وميزانا تقاس به إنسانية الإنسان. وكان من أعظم ما نزل في هذا الباب قول الله جل وعلا: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. فجاءت كلمة الإصلاح جامعة مانعة تختصر منهجا متكاملا كاملا في التعامل مع اليتيم، إذ تحمل في طياتها معاني الإحسان والرحمة والتربية والرعاية والتوجيه والرفق والحنان، بل وحتى الحزم عند الحاجة، وكل ذلك في إطار من الرحمة التي تبني ولا تهدم. فكان المراد ليس المطلوب مجرد الإعالة، بل هو بناء لإنسان سوي تجبر فيه الكسور وتنمى فيه القدرات ويحاط بسياد من العناية المتكاملة. ولكن من هو اليتيم؟ تميل العامة إلى إطلاق وصف اليتم على كل طفل فقد أحد أبويه أبا كان أو أما، وذلك تبعا لما جرى به العرف واستقر في وجدان الناس، إذ يرون في فقد أي من الوالدين كسرا ظاهرا في نفس الصغير وحرمانا يمس جانبا من جوانب حياته. غير أن العربية بدقتها المعهودة تميز في هذا الباب تمييزا لطيفا، فتجعل اليتيم من الناس من فقد أباه خاصة، لأن الأب هو موضع الكفالة والقيام بالمصالح في الغالب، فإذا فقدته النفس شعرت بفراغ عميق في الحماية والرعاية. أما من فقد أمه فيقال له عجي أو منقطع، تعبيرا عن انقطاع مورد الحنان والرعاية. أما من فقد أبويه معه فقد عبرت عنه العربية بلفظ أشد وقعا، فقالت هو لطيم، في تصوير بليغ لشدة ما لا له من الفقد. كما أن وصف اليتم ليس صفة ملازمة مدى الحياة، بل هو حالة مؤقتة تزول ببلوغ الصبي ورشده، إذ ينتقل حينها من طور الحاجة إلى طور الاستقلال. وهكذا تكشف لنا هذه الفروق الدقيقة عن ثراء اللغة العربية الشريفة وعمق نظرها في تصوير الأحوال الإنسانية بما يمنح كل حالة اسمها الذي يليق بها ودلالتها التي تعبر عنها بأصدق بيان. اليتم بالضم الانفراد، وهذا هو أصل المعنى، ويقولون لكل منفرد يتيم، حتى قالوا بيت يتيم، يعني البيت الواحد من الشعر. واليتيمة هي الرملة المنفردة، وكل منفرد ومنفردة عند العرب يتيم ويتيمة. قال المفضل: أصل اليتم الغفلة. قال: وبه يسمى اليتيم يتيما لأنه يتغافل عن بره. وقال أبو عمرو: اليتم الإبطاء، ومنه أخذ اليتيم لأن البر يبطئ عنه. واليتم في الناس فقدان الأب، وفي سائر الحيوان فقدان الأم. قال ابن خالوي:
ينبغي أن يكون اليتيم في الطير من قبل الأب والأم، لأنهما كليهما يزقان فراقهما. ولا يقال لمن فقد الأم من الناس يتيم، ولكن منقطع. وقال ابن بري: اليتيم الذي يموت أبوه، والعجي الذي تموت أمه، واللطيم الذي يموت أبواه. واليتم فقدان الأب حين الحاجة، ولذلك أثبته مثبت في الذكر إلى البلوغ، وفي الأنثى إلى الثيوبة، لبقاء حاجتها بعد البلوغ. ويصدق هذا حديث علي رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام. أخرجه أبو داود، وهو حديث صحيح. وزاد الطبراني في الكبير: ولا يتم على جارية إذا هي حاضت. قال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات. والأدب مع اليتيم هو القيام على اليتيم بحسن التربية والرعاية، وهو بذل حقوقه المالية إليه بلا بخس ولا مطل حين يبلغ ويرشد، وترك قهره وظلمه، ومعاملته معاملة الأب الحازم الشفيق على أولاده، سواء كان ذلك من الوصي أم من سائر الناس. وحق اليتيم من الحقوق التي دعت الشريعة الإسلامية إلى أدائها والإحسان إلى أهلها، وحذرت من التقصير فيها عبر صور شتى. فقد ذكر القرآن المجيد أن الإحسان إلى اليتامى شريعة دائمة، ليست في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فحسب، بل هي كذلك في من قبلها. فقد أخذ الله تعالى على بني إسرائيل عهدا مؤكدا أن يحسنوا إلى اليتامى، فقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. كما جعل الإحسان إلى اليتامى وإصلاح أحوالهم من البر، فقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وأمر الله تعالى بصنع الأنفع لليتيم في ماله، وأمر بإيتائه ماله من غير ظلم. فقال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وقال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وجعل الله اليتامى من الجهات التي ينبغي صرف النفقة إليها، فقال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. وذكر الله أن إطعام اليتيم ابتغاء وجهه سبحانه من صفات الأبرار التي نالوا بها الجنة، فقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وأمر الله جل وعلا بحسن الوصاية على مال اليتيم إن كان له مال بعد أبيه، فنهى عن قربان ماله إلا بالحال التي تصلحه حتى يبلغ سن البلوغ والرشد. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وجعل الله لليتامى نصيبا من مال الغنيمة ومال الفيء، فقال سبحانه: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وقال سبحانه: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وأنكر الله عدم إكرام اليتيم كما أنكر ترك الإحسان إليه، فقال: كلا بل لا تكرمون اليتيم. وجعل الله تعالى حق اليتيم من الحقوق العشرة التي أمر بالإحسان إلى أهلها، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. ونهى تعالى عن قهر اليتيم، فقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، لأن أهل الجاهلية تأصل عندهم الكبر على الضعيف، وتأصل عندهم توقير القوي. فلما عدم اليتيم ناصره ومن يدفع عنه كان بحيث يعرض للمهانة والإضاعة ويتخذ كالعبد لوليه والوصي عليه. من أجل ذلك كله صار وصف اليتيم عندهم ملازما لمعنى الخصاصة والإهمال والذل، وبه يظهر معنى امتنان الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أن حفظه في حال اليتم مما ينال اليتامى. فقال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. فلما جاء الإسلام أمرهم بإصلاح أحوال اليتامى في أموالهم وسائر أحوالهم. وقد يسأل سائل: لماذا قدر الله تعالى أن يكون رسوله الكريم يتيما؟ والجواب: لعل من حكم ذلك أن يعرف قدر اليتامى فيقوم بحقهم وصلاح أمرهم، وليكون اليتيم مشاركا له صلى الله عليه وسلم في لسه، فيكرم اليتيم لأجل ذلك. وأن من كان له أب أو أم كان اعتماده عليهما، فسلب عنه صلى الله عليه وسلم الوالدان حتى لا يعتمد من أول صباه إلى آخر عمره على أحد سوى الله. وأن العادة جارية بأن اليتيم لا تخفى عيوبه بل تظهر دائما، وربما زادوا على المولود، فاختار تعالى له اليتم ليتأمل كل أحد في أحواله ثم لا يجد عليه عيبا، فيتفقون على نزاهته صلى الله عليه وسلم. فإذا اختاره الله للرسالة لم يجدوا عليه مطعنا، وليعلم كل أحد أن فضيلته من الله ابتداء. لأن من كان له أب فإن أباه يسعى في تعليمه وتأديبه، واليتيم باليتم والفقر نقص في حق الخلق. فلما صار محمد صلى الله عليه وسلم مع هذين الوصفين أكرم الخلق كان ذلك قلبا للعادة، فكان ذلك من جنس آياته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم. وقد ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرج والإثم بمن ضيع حق اليتيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وابن ماجه، وهو حديث حسن. لقد أولى القرآن المجيد اليتيم العناية والرعاية، وأرشد إلى حفظ حقوقه في آيات عديدة، فذكرت مادة اليتم بجميع مشتقاتها في القرآن الكريم في 22 آية، حيث ذكرت كلمة يتيم بالإفراد 8 مرات، وبالتثنية 1 وبالجمع يتامى 14 مرة، ولعل السر في ذلك يرجع إلى ترغيب الناس في العناية بأحوال اليتيم فرادا، بأن يكفل من استطاع يتيما ومجموعا من خلال إنشاء جمعيات ودور لكفالة ورعاية اليتامى. ومما يشعرك بعظمة حديث القرآن الكريم عن اليتيم أن الله تعالى قرن في كتابه العزيز بين الأمر بالإحسان إلى اليتيم وبين عبادته جل وعلا، فقال سبحانه: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى، وبين أن الإحسان إلى اليتيم من المواثيق الجامعة التي أخذها الله على بني إسرائيل من قبل، فقال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعهم كانوا أهل رعاية لليتيم، فقد قال تعالى مخبرا عن كسالة زكريا لمريم بعد وفاة والدها عمران: وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وإصلاح اليتيم يعني تقويمه وتربيته على أحسن الوجوه، وكلمة الإصلاح كلمة دقيقة، وهي تعني الحكمة في تربية اليتيم، أي مواساته عندما يحتاج إلى المواساة، والسكوت عن زلاته أحيانا والتماس العذر له، وتربيته وتقويمه إذا أخطأ أو تجاوز، فكأنها تعني الإصلاح والتربية والتعليم كأحسن ما يكون الإصلاح والتربية والتعليم. فكافل اليتيم ليقوم مقام الوالد عطفا وإحسانا وتربية وتعليما وتوجيها وإرشادا وتقويما، فكل هذا تعنيه كلمة الإصلاح. ذلك أن اليتيم فقد ركنا مهما من أركان التقويم والإصلاح، وهو والده الذي يقوم على أمر إصلاحه وتربيته وتعهده بكريم الأخلاق وجميل الصفات. فلا بد أن يقوم بهذا الدور من ينوب عن الوالد، وإلا لو أهمل الولد لشقي وهلك. ومن هنا جاءت تعبئة الإسلام لكل أفراد المجتمع بأن يولوا اليتيم مزيدا من الاهتمام ومزيدا من الرعاية والعناية والتوجيه، لكونه فقد القائم الأصيل بهذا الدور. ولذلك يقوم بهذا الدور القريب والجار والصاحب والغريب وسائر أفراد المجتمع المسلم. وقد كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يرى أن الأيتام هم مسؤولية الأمة الأولى، فأصدر أمره لعماله في الأمصار بأن ترفع إليه حوائج الأيتام والأرامل قبل حوائج الأصحاء والأقوياء، وكان يقول عنهم: هؤلاء أحق ببيت مال المسلمين. وكل ذلك هو مضمون قول الله جل وعلا: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. إن المطلوب هو إصلاحهم بالتهذيب والتربية الرشيدة والمعاملة الحسنة، وإصلاح أموالهم بالمحافظة عليها وعدم إنفاقها إلا في الوجوه المشروعة. فهذا الإصلاح المفيد لهم ولأموالهم خير من مجانبتهم وتركهم. ولذا قال تعالى بعد ذلك: وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي وإن تعاشروهم وتضموهم إليكم فاعتبروهم إخوانكم في العقيدة في الدين، عاملوهم بمقتضى ما تفرضه الأخوة من تراحم وتعاطف ومواساة. وللإحسان إلى اليتامى صور كثيرة منها كفالته والقيام عليه قيام الوالد على ولده. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعيه السبابة والوسطى، أخرجه البخاري. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى، وزاد أحمد بسند صحيح: أنا وهو كهاتين في الجنة إذا اتقى الله. قال ابن بطال: حق على كل مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به ليكون في الجنة رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولجماعة النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، ولا منزلة عند الله في الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياء. ومن صور الإحسان إلى اليتامى الإحسان بالإطعام، لأن الطعام قوام الحياة والسعي إليه غالبا الوالد، وقد فقده اليتيم. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومن صور الإحسان إلى الأيتام مساعدتهم على أعباء الحياة، ومن أعظم ذلك بناء المساكن لهم أو التكفل بدفع الإيجار عنهم وتأمين وسائل العيش المستقر الذي يخفف عنهم ألم فقد عائلهم، خصوصا في هذا الزمن الصعب الذي عزت فيه المساكن وضاق العيش بالساكن. ومن الأعمال العظيمة بناء دور الأيتام ورعايتهم فيها والاهتمام بهم حتى يبلغوا. ولقد قام موسى والخضر عليهما السلام بإصلاح جدار يتيمين، كما قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ومن صور الإحسان إلى اليتامى مداواتهم عند المرض وتعليمهم العلم النافع الذي ينفعهم في دينهم ودنياهم ورعاية مشاعرهم وجبر خواطرهم. فقد دعا الله تعالى إلى إعطاء اليتامى شيئا من المال على وجه الاستحباب إذا حضروا قسمة تركة قريب لهم لا يرثون منه. فقال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ومن صور الإحسان إلى اليتامى تربيتهم تربية صالحة قائمة على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، وإبعادهم عن أماكن الضياع ورفقاء السوء، ورعايتهم رعاية نفسية بتعويضهم عن حنان الأب بحبهم ورحمتهم وإذهاب الأحزان من وجه حياتهم. فعن عبد الرحمن بن أبذة قال: قال داود عليه السلام: كن لليتيم كالأب الرحيم. وينبغي الحذر من التعدي على أموال اليتامى والقيام بما هو أنفع لهم فيه، فينبغي القيام بما هو أنفع لليتامى في أموالهم. فمن صار وصيا على يتيم من قريب أو بعيد فإنه قد حمل أمانة عظيمة، فليتق الله في هذه الأمانة التي قد تحملها، وليعلم أن التعدي على مال اليتيم من أعظم الكبائر لضعف اليتيم وعجزه عن الدفاع عن حقه. فلذلك نهى تعالى عن قربان مال اليتيم بالسوء، فقال جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ومن خاف على نفسه التقصير في هذه الأمانة المالية فليدعها لغيره، فإن مهمتها عظيمة. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. أي لا تكن وليا ولا واليا على مال يتيم، لأن خطره عظيم ولأن وباله جسيم. ومن الإحسان إلى اليتامى البعد عن الإحساءة إلى اليتيم بالقول أو بالفعل، فيتجنب المرء مع اليتيم القهر والإذلال والتعدي عليه. قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. فلا تقهر أي فلا تغلبه على شيء، فإنما أذقتك. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء: فإنما أذقتك اليتم تأديبا بأحسن الآداب، لتعرف ضعف اليتيم وذله، وفوق ذلك كفالته، لأن اليتيم لا كافل له إلا الله. والإحسان إلى اليتيم لا يعني ترك تأديبه وتقويمه وترك زجره عن مساوئ الأمور. فالوصي أو المعلم أو المربي أو القريب إن رأى اليتيم على مكروه عامله كما يعامل ولده من الزجر وحسن الأدب. قال النقعي: حكم اليتيم كما تحكم ولدك. قيل معناه: امنعه من الفساد كما تمنع ولدك. وقيل أراد: حكمه في ماله إذا صلح كما تحكم ولدك. بل إن احتاج الوصي أو المربي إلى ضرب اليتيم ضربا غير مبرح من أجل التأديب فلا بأس بذلك. وكان ميمون يضرب يتيما له عنده، واليتيم يقول: ألا ترحم اليتيم؟ اتق الله في هذا اليتيم. وميمون يضرب ويقول: اللهم أصلح هذا اليتيم. وعن أبي جعفر الخطمي أن أباه سأل سعيد بن المسيب أو قال: أرسل مولا له وأنا معه يسأله: مما يضرب الرجل يتيمه؟ قال: مما يضرب الرجل ولده. قال أبو جعفر: وسأل محمد بن كعب فقال مثل ذلك. فكما أن الرحمة باليتيم مطلوبة في موضعها، فكذلك الحزن مطلوب أيضا في موضعه. وقد قال الشاعر: فقسى ليزدجر ومن يك حازما، فليقص أحيانا على من يرحمه. كان بعض اليتامى القادة والسادة والعلماء والكبراء والوجهاء، وأعظمهم مكانة وأرفعهم قدرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ولد يتيما ورباه جده ثم عمه وتولى الله حفظه، فأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، ومن الجور إلى العجل، ومن الضلالة إلى الهدى. حسب اليتيم سعادة أن الذي نشر الهدى في الناس عاش يتيما. ومنهم الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، ورغم يتمه كان أكثر الصحابة حبا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم المدينة وأسلم ولزم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر من نقل عن رسول الله أحاديثه، فعرفه الداني والقاصي، وترك إرثا خالدا إلى يوم القيامة. ومن اليتامى الإمام الشافعي رحمه الله، قال عن نفسه رحمه الله: نشأت يتيما وأنا بالشام، فجهزتني أمي للسفر إلى مكة لطلب العلم وأنا ابن 10 سنين، ورغم ذلك كنت يتيما في حجر أمي، ولم يكن لها ما تعطيه للمعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا صام وأخفف عنه. وكان يقول رحمه الله: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومنهم الإمام الأوزاعي رحمه الله، كان يتيما في حجر أمه، فانقله من بلد إلى بلد ليتعلم حتى بلغ من العلم مبلغا عظيما. ومنهم الإمام البخاري رحمه الله الذي مات أبوه وهو صغير، فنشأ في حجر أمه، فألهمه الله حفظ الحديث وهو في المكتب، وقرأ الكتب المشهورة وهو ابن 16 سنة، حتى قيل إنه كان يحفظ وهو صبي 70,000 حديث سردا، وحج وعمره 18 سنة، فأقام بمكة يطلب بها الحديث، ثم ارتحل بعد ذلك إلى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي أمكنه الرحلة إليها، وكتب عن أكثر من 1,000 شيخ، وروى عنه خلائق وأمم. ومن اليتامى الإمام ابن الجوزي، كان أول مجلس يتكلم فيه ابن الجوزي على المنبر يعظ الناس وعمره 13 سنة. قال الذهبي: وما علمت أحد من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل. مات أبوه وله 3 سنين، فربته عمته وأقاربه. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وقلفاه دليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. وروى أبو يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أنا أول من يفتح باب الجنة، إلا أنه تأتي امرأة تبادلني فأقول لها: ما لك ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه وفيه كلام، لكن حسن إسناده الحافظ في الجواجر. وقال ابن حجر في الفتح: رواته لا بأس بهم. وقال الألباني في الترغيب والترهيب: إسناده حسن إن شاء الله. وقوله تبادلني، أي لتدخل معي أو لتدخل يعني الجنة، أنا أول من يفتح باب الجنة، إلا أنه تأتي امرأة تبادلني، أي لتدخل معي أو لتدخل الجنة، فأقول لها: ما لك ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي، تراعيهم وتضحي بلذات الحياة من أجلهم. لأجل ذلك كافأها الله تبارك وتعالى بأن تكون داخلة الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبادره في الدخول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالشائعات من أخطر الآفات التي تهدد تماسك المجتمعات واستقرارها، إذ تنتشر كالنار في الهشيم حاملة معها قدرا كبيرا من التضليل والبلبلة، فتشوه الحقائق وتزرع الشكوك وتضعف الثقة بين الأفراد، لا سيما في هذا الزمان الذي اتسم بالسرعة، فباتت الكلمة غير الموثوقة أشد وقعا وأسرع انتشارا، مما يجعل أثر الشائعة أعمق وأخطر من أي وقت مضى. ومن هنا تبرز أهمية الوعي بخطر الشائعات والتحلي بروح المسؤولية في نقل الأخبار حفاظا على أمن المجتمع وسلامة نسيجه. والشائعات هي أخبار أو معلومات تتداول بين الناس دون التحقق من صحتها، وقد تكون مختلقة من الأصل أو محرفة عن حقيقتها، تنشر بقصد أو بغير قصد، وغالبا ما تعتمد على الإثارة والتضخيم لجذب الانتباه وتحقيق الانتشار السريع، وهي في جوهرها تعبير عن خلل في نقل المعلومات، إذ تغيب عنها المصداقية والدليل، مما يجعلها أداة خطيرة تسهم في تضليل الرأي العام وزعزعة الثقة وإثارة القلق والاضطراب داخل المجتمع. وفي رحاب القرآن المجيد تتجلى معالم المنهج الإلهي الرشيد، حيث لا مكان للعجلة ولا موضع للظنون العابرة، وقد وضع في سبيل ذلك منهجا محكما يتجلى فيه التبين وحسن الظن بالمسلمين. أما التبين فيجعل القرآن أصل التثبت وقاعدة التبين، حصنا منيعا يحول دون الانزلاق في مهاوي الكذب والافتراء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهي الحصن الأول ضد الشائعات. وأما حسن الظن بالمسلمين فيربي القرآن المؤمنين على حسن الظن، فلا يسارعون إلى تصديق الباطل ولا يسهمون في ترويجه، بل يقفون موقف المتأمل العاقل الذي يزن الأمور بميزان الحق والعدل. ففي حادثة الإفك عاتب الله المؤمنين بقوله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. والناس في تلقي الأخبار أخبار السوء قسمان: أحدهما يظن في المؤمن الخير ويحمل كل أحواله على الصلاح، فلا يقبل الإفك عليه ويكذبه ويقول هذا إفك مبين بين واضح، ويراه من الإصلاح والصلاح في حال المؤمنين دليلا على الكذب ودافعا إلى التكذيب. والقسم الثاني من الناس هو الخاضع للشيطان، يسارع لإشاعة السوء والسمر به في المجالس، ويجعله ملهاته ويغتاب أخاه المؤمن، يأكل لحمه ويعبث بكرامته مستهينا متندرا عارفا. وهذا يكبر أخبار السوء فيشيعها وقد نماها الخيال الفاسد والعبث العابث. وقد حذر تعالى من الاستهانة بما يتناقله الناس: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وفي هذا من الأدب الأخلاقي أن المرء لا يقول بلسانه إلا ما يعلمه ويتحققه، وإلا فهو أحد رجلين: أفن الرأي يقول الشيء قبل أن يتبين له الأمر فيوشك أن يقول الكذب فيحسبه الناس كذابا، أو رجل مموه مراء يقول ما يعتقد خلافه. ولا نعجب أن وصف القرآن نشر الشائعات بالكذب والباطل أن وصف ذلك بالإرجاف. قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تفتيلا. والإرجاف من الرجف أي من الهزة والاضطراب، فكل خبر كاذب يلقيه الإنسان في المجتمع يشبه ريحا عاتية تهب على النفوس، تقلب الصف وتزرع الخوف والبلبلة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا بليغا من الكذب ومن التهاون في نقل الأخبار دون تثبت وتمحيص، وجعل ذلك بابا من أبواب الإثم التي قد يزل فيها الإنسان وهو لا يشعر. فلم يكن الكذب سوى خلق ذميم يهدم الثقة ويفسد العلاقات ويزرع الفتنة بين الناس. وقد وضع صلى الله عليه وسلم ضابطا دقيقا يحفظ اللسان من الزلل، فقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. فبين أن مجرد نقل كل ما يرد إلى السمع دون تحقق قد يوقع صاحبه في الكذب ولو لم يتعمد اختلاقه ولم يتعمد اختلاق الكذب. وفي هذا تنبيه إلى خطورة التسرع، وأن الصدق لا يكون فقط في القول بل في التثبت قبل القول. ولم يقف التحذير عند هذا الحد، بل صور النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة الكذب تصويرا يهز القلوب. ففي حديث الرؤيا رأى رجلا يعذب عذابا شديدا يشرشر، أي يقطع شدقه إلى قفاه، وفسر بأنه كان يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. ففي صحيح البخاري: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته سيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. إشارة إلى خطورة نشر الأكاذيب واتساع أثرها، خاصة إذا تناقلها الناس دون وعي. كما نهى صلى الله عليه وسلم عن الخوض في قيل وقال. ففي البخاري كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكتب إليه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ذلك لما فيه من نشر للأقاويل بلا تثبت، ومن إجاعة للفوضى، وإضاعة للحقائق. فالمؤمن الحق لا يكون ناقلا لكل ما يسمع، بل يكون رقيبا على كلمته، واعيا بأثرها، مدركا أن كل لفظة تخرج منه هي أمانة سيسأل عنها يوم القيامة. وفي مقدمة صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. ولهذا في هذا الحديث الكريم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تجد الوصف المبكر لما يعرف اليوم باسم الذباب الإلكتروني، حيث تقوم اللجان الإلكترونية والحسابات المجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي بالدور نفسه، إذ تنشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة بطريقة منظمة تثير الخوف وتزرع الشكوك وتشوه الحقائق وتدفع المجتمع نحو الانقسام. وبناء على ذلك يؤكد الإسلام على ضرورة التثبت والتحقق قبل تصديق أو نشر أي خبر، ليكون سدا منيعا ضد كل إشكال من أشكال التضليل الرقمي، ويجعل المجتمع أكثر وعيا وحصانة أمام هذه الحملات المغرضة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يطهر ألسنتنا وأن يحفظ جوارحنا من المعاصي والآثام وأن يحسن ختامنا، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.